وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل عنوان الآراء في المسألة نسيت شيء يصير استدراك مقدار سطر تقريبا ليس بكثير. لا 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 سأصبره أنا أقول أول أبينه وبعدين أكتبه. ذكرنا فيما سبق أن استصحاب العدم الأزلي يجري فقط وفقطويا في الشبهات الموضوعية المصداقية. هذا مو قلنا يقول هذا متصل بذاك. يعني تطلع ذلك الموضع وشوف هسه اصبر. ويجرى استصحاب العدم الازلي لتنقيح شنو حال المصداق بعد عدم امكان التمسك بمن بالعام. هذا كله اكتبنا الذي اريد استدراك اقولها. ومن هنا تتضح النكتة في وجه ذكر الأصوليين للبحث المذكور، يعني بحث أصحاب العدم الأزلي في مبحث. وين يذكرون في يا مبحث تمسك بالعام في الشبهات المصداقة؟ هناك يذكرون ترى. ولم يذكروا في باب الاستصحاب، بل ذكروا هنا النكتة هذه. هذا استدراكي أنا، هذا شأن المقدار أريد أستدرك. من الأول أكرر أيها الأخوة، قلنا على أنه الاستصحاب العدم الأزلي لا يتمسك به إلا في الشبهات الموضوعية المصداقية، هذا بيناه في مصر. ليش؟ لأنه باعتبار ما يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ليس حجة، فينقى حال الموضوع بمن ببركة استصحاب العدم الأزلي. من هنا تتضح النكتة في أنه لماذا الأصوليون لم يذكروا هذا المبحث في باب الاستصحاب، بل ذكروا في مبحث تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هاي النقطة. على أي حال، ولكن طبيعي يبقى من المناسب ذكره في باب الاستصحاب لأنه أشد ارتباطا بهذا الباب منه بذاك الباب. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، الآراء في المسألة. في مسألة حجية استصحاب العدم الأزلي ثلاثة آراء. أحدها القول بالجريان مطلقا، واختاره الشيخ الآخوند في الكفاية. ومن بعده جماعة كالسيد الخوئي والسيد الشهيد. اثنين، الرأي الثاني عدم الجريان مطلقا واختاره جماعة منهم الشيخ النائين. ثلاثة، التفصيل بين لوازم الماهية هذا أشرت له فيما سبق. فلا يجري فيها ولوازم الوجود. اي احسنت. اي ولوازم الوجود فيجري فيها واختاره الشيخ العراقي عنوان جانبي صغير دليل القول الأول. أما دليل الجريان مطلقا من دون يعني تفصيل فهو وبعدين إن شاء الله أجي أقول عوارض المهي أصل خارج عن محل كلام هذا بينت فيما سوق وبعدين هم يجي إن شاء الله. أما القول بالجريان أما دليل القول بالجريان مطلقا فهو التمسك بإطلاق حديث لا تنقض اليقين بالشك. فإنه يشمل كل يقين وشك. ومنه اليقين والشك في باب العدم الأزلي. فيتمسك بالإطلاق والآخند في الكفاية حاول أن يذكر بيانا زائدا على التمسك بالإطلاق أراد به دفع شبهتين. وحاصل البيان الذي ذكره هو أنه لو كان لدينا عام يقول المرأة تحيض إلى 50 وخاص يقول القرشية تتحيض إلى 60 فلا إشكال في أن موضوع العام لا يبقى على سعته كما كان قبل شنو ورود الخاص بل لا بد وأن يتضيق ولكن كيف يتضيق فهل يتضيق هكذا المرأة المتصفة بعدم القرشية تحيض إلى شنو 50
او يتضيق هكذا. المرأة زائد عدم الاتصاف بالقرشية تتحيض الى 50. فعلى الاول يكون عدم القرشية ملحوظا بنحو العدم النعسي، والمصطلح ما ناسي ان شاء الله. فان العدم النعسي عبارة عن الاتصاف بالعدم، بينما على الثاني يكون العدم الملحوظ عدما محموليا. فإن اخترنا الأول فلا يجري استصحاب العدم الأزلي، لأن الثابت قبل وجود المرأة هو انت بعد كمل، هو شنو؟ عدم الاتصال بالقرشية دون الاتصال بعدم القرشية. إذ الاتصال بالعدم وصف وهو فرع وجود شنو؟ موصوف، والمفروض لا موصوفة، فلا وصفة، وإنما الثابت هو عدم الوصف. فلا يمكننا آنذاك استصحاب ساعدني شنو؟ الاتصاف بالعدم، لأنه ليس بثابت سابقا. كما ولا ينفع استصحاب عدم الاتصاف لأنه ساعدني ليس موضوع الموضوع شنو؟ الأثر والتحيض الى 50، وهو التحيض الى 50، بل موضوع التحيض الى 50 هو على الأول قاعد أحكي، هو شنو؟ هو اتصاف بالعدم. ولا وإثبات الاتصاف بالعدم أي العدم النعسي باستصحاب عدم الاتصاف أي استصحاب العدم المحمول. من المصاديق الواضحة للأصل المثبت. هذا على الأول، بينما على الثاني
ثاني شنو قصدي يعني لا تنسون بالله؟ يعني اذا كان الموضوع موضوع العام يتعنون بمن؟ ها زائد عدم الاتصال. فيمكن استصحاب العدم الازلي لان موضوع حكم العام يصير مركبا النيام من جزئين، ذات المرأة وهو ثابت بمن؟ بالوجدان. وعدم الاتصاف أي العدم المحمولي وهو ثابت باستصحاب العدم الأزلي. الأول ثابت بالوجدان والثاني وهو عدم الاتصاف أي العدم المحمولي ثابت باستصحاب العدم الأزلي. ويبقى أي الاحتمالين أرجح؟ إنه الثاني، يعني الأرجح شنو؟ الثاني. وبذلك شنو؟ يجري استصحاب العدم الأزلي. أما لماذا كان الثاني هو الأرجح؟ هذا بعد إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ثلاث هن فخر المؤمن وزينته في الدنيا والآخرة: الصلاة في آخر الليل، ويأسه مما في أيدي الناس، وولايته للإمام من القضايا الضرورية أيها الأخوة الأعزاء للمؤمن وبالخصوص طالب العلم. ظاهرة اليأس وقطع الطمع عما في يد الغير، وتوجه طمع بشكل كامل إلى الله عز وجل، سواء كان ما في أيدي الناس مالا أم منصبا أم شيئا ثالثا. ونحن رأينا نظريا وعمليا، ورأيتم أيضا أن بعض أهل العلم الذين يخرجون إلى بعض البلدان لهم نجاح باهر وهم قلة، وإذا فحصنا عن السبب وجدنا السبب المهم، ما نقول كل السبب، هو أن ذلك الشخص لا يطمع بما في أيدي الناس بل يملك غنى النفس قبل أن يوجه نظره إلى ما في يد غيره. وإذا تأمل المؤمن قليلا وجد أن الطمع لما في أيدي الناس ينشأ عن غفلة وجهل، وإلا فالله عز وجل هو الذي أعطى ما في أيدي الناس لهم، فهو علة العلل. فلماذا لا أطمع وأطلب منه؟ وهو الجواد الكريم، وهو القادر المطلق، وأبقى طمع لما في يدي الغير الذي هو بخيل أو ضيق القدرة. ولماذا هذا الذل؟ إن الطمع لما في أيدي الناس نحو من الذل، حيث يبقى الشخص أسير ورهين غيره، ويحاول أن يتصرف ويعمل على طبق رغبات الغير، وذليل له طمعا لما في يده، ولا يتوجه إلى الله عز وجل الذي يكون في الطمع بما عنده كامل العز والاعتزاز. ولرب احيانا يطمع الانسان ما في يد غيره ويخسر كلا الامرين، يخسر ما في يد الغير ويخسر ما عند الله، فهو يخسر ما في يد الغير لان الغير اما بخيل او ضيق القدرة، ويخسر ما عند الله لانه لم يتوجه اليه حتى يستحق ان يتوجه اليه الله، اليه الله عز وجل. ومن هنا يقول مولانا زين العابدين سلام الله عليه: رأيت الخير كله قد اجتمع في الطمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس، ومن لم يرجو الناس في شيء ورد أمره إلى الله تعالى في جميع أموره استجاب الله تعالى له في كل شيء. ما يريد الله عز وجل يعطيه لأنه متوجه إلى الله عز وجل فقط. وأعتقد أن من نعم الله عز وجل على المؤمن إذا طمع ما في يد الغير أن يقطع عنه ما في يد الغير وما عنده عز وجل، ويترك يعيش في ضيق حتى يلتفت إلى أن اللازم عليه التوجه إلى الله عز وجل، ولا يبقى يعيش الغفلة والسباط. وإذا لم يرد أن ينعم عليه مد له ما في أيدي يد الغير فيبقى في سباته وغفلته. ومن توجه بكله إلى الله عز وجل فالله عز وجل في المقابل يتوجه إليه، ولكن لا يلزم أن يعطيه المال ويرزقه المال أو المنصب، بل ربما يرزقه شيئا أكبر من ذلك. وهي حالة الكفاف وغنى النفس. فأحيانا نجد بعض الناس يعيشون الفقر، تدخل في بيته تراه يعيش حالة عادية جدا، بل أدون من العادي، ولكن يعيش الراحة النفسية ويقول هذا المقدار كافي، وهو متوجه إلى أن الدنيا ليست إلا ممر وطريق وقنطرة وجسر، فيكفيه في سفرته المؤقتة هذه هذا المقدار القليل الذي عنده بلا حاجة إلى ما زاد. إن ذلك نعمة كبيرة. ولرب أحيانا تجد شخصا لا منصب له ولا يتمنى المنصب مطلقا ويعيش الراحة النفسية من هذه الناحية، بينما البعض يعيش الألم ويحاول بشتى الأساليب في تحصيل ذلك. وتنقل لنا كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله مر في طريقه يوما مع أصحابه على صاحب إبل، فأرسل رسولا يستسقيه لبن إبله، فأجاب صاحب الإبل بأن ما في ضروع الإبل صبوح الحي وما في أوانيتنا صبوح الحي، فصبوح الحي، أما أجاب ما في ضروعها فصبوح الحي، وأما ما في آنيتنا فغبوقهم صبوح غبوقهم صبوح الحي، يعني يشرب صباحا، أهل الحي يشربون، والذي يبقى في السطل في الآنية ليلها فغبوقهم أي يشربونه ليلا، يعني هذا معنى ما عندنا شيء. هكذا أجاب رسول النبي، والنبي في المقابل دعا له قائلا اللهم أكثر ماله وولده. هو ما أنطى للنبي شيء، رد النبي رسول النبي، لكن النبي في المقابل جازاه بالإحسان، اللهم أكثر ماله وولده. وبقي صلى الله عليه وآله يسير، فمر على صاحب شياه فأرسل رسوله طالبا للبن، فأرسل صاحب الشياه ما عنده من اللبن حتى أكفأ الإناء، أكفأ يعني قلبه، أكفأ الإناء الذي فيه اللبن في إناء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يبقى شيء في إنائه. وأرسل بشاة وقال هذا ما عندنا، وإن أحببت زدناك. والنبي صلى الله عليه وآله في المقابل دعا له هكذا: اللهم ارزقه الكفاف. فتوجه أصحاب النبي إليه صلى الله عليه وآله، قالوا إن الأول جابهك بالمنع ودعوت له بدعاء كلنا يطمع في ذلك، قلت اللهم أكثر ماله وولده، كنا احنا على الريم. بينما الثاني أرسل اللبن وأنت دعوت له بدعوة لا يرغب فيها أحدنا، اللهم ارزقه الكفاف. أي شلون دعا هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، هذا في الجواب: إنما قل وكفي خير مما كثر وألهى. فهذا الإنسان في الحقيقة، افرض هو انا دعوت له بالشيء القليل، لكن اذا رزق الكفاف فهو خير من ذلك المال الكثير الذي يلهي عن ذكر الله ويلهي عن الآخرة. ولذلك دائما ايها الاخوة الاعزاء، لابد وان يدعو المؤمن الله عز وجل بأن يرزقه الكفاف وغنى النفس وقطع الطمع. قضية طبيعية صعبة، الأمر صعب، يحتاج إلى ترويض بلا إشكال، لكن مضافا إلى الترويض يكون دائما هو يدعو الله عز وجل بحالة الكفاف وحالة قطع الطمع عما في أيدي الناس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.